السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا أنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. هذا وقد أخذنا فيما مضى من صحيح الإمام أبي الحسين مسلم بن حجاج بن مسلم القشيري النيسابوري رحمه الله تعالى بسندنا المتصل إليه من أول كتاب إلى أن وصلنا إلى أثناء كتاب الطب، كتاب فضائل الصحابة رضي الله تعالى عنهم. باب ذكر كذاب ثقيف ومبيرها. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فبسند متصل إلى الإمام الحافظ الحجة أبي الحسين مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري رحمه الله تعالى ونفعنا جميعا بعلومه وعلومكم، آمين. قال: حدثنا عقبة بن مكرم العمي قال: حدثنا يعقوب يعني ابن إسحاق الحضرمي قال: أخبرنا الأسود بن شيبان عن أبي نوفل أنه قال: رأيت عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما على عقبة المدينة، قال: فجعلت قريش تمر عليه والناس، حتى مر عليه عبد الله بن عمر رضي الله عنهما فوقف عليه فقال: السلام عليك أبا خبيب، السلام عليك أبا خبيب، السلام عليك أبا خبيب، أما والله لقد كنت أنهاك عن هذا، أما والله لقد كنت أنهاك عن هذا، أما والله لقد كنت أنهاك عن هذا، أما والله إن كنت ما علمت صواما قواما وصولا للرحم، أما والله لأمة أنت أشرها لأمة خير. ثم نفذ عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، فبلغ الحجاج موقف عبد الله رضي الله عنه وقوله، فأرسل إليه فأنزل عن جذعه فألقي في قبور اليهود، ثم أرسل إلى أمه أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما فأبت أن تأتيه، فأعاد عليها الرسول: لتأتيني أو لأبعثن إليك من يسحبك بغرونك. قال: فأبت وقالت: والله لآتيك حتى تبعث إلي من يسحبني بقروني. قال: فقال: أروني سبتي، أروني سبتي، فأخذن عليه، ثم انطلق يتودف حتى دخل عليها فقال: كيف رأيتني صنعت بعدو الله؟ قالت: رأيتك أفسدت عليه دنياه وأفسد عليك آخرتك، بلغني أنك تقول له: يا ابن ذات النطاقين، أنا والله ذات النطاقين، أما أحدهما فكنت أرفع به طعام رسول الله صلى الله عليه وسلم وطعام أبي بكر رضي الله عنه من الدواب، وأما الآخر فنطاق المرأة التي لا تستغني عنه. أما إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثنا أن في ثقيف كذابا ومبيرا، فأما الكذاب فرأيناه، وأما المبير فلا إخالك إلا إياه. قال: فقام عنها ولم يراجعها.
هذا باب عقده لذكر شخصين: كذاب ومبير. كذاب كثير الكذب، وهو مختار بن أبي عبيد، وأما المبير هو المهلك الذي يهلك الأمة، وهو حجاج بن يوسف الثقفي. فهذا هو الحديث يسوقه. وقال الأسود بن شيبان عن أبي نوفل: رأيت عبد الله بن الزبير على عقبة المدينة، ليس في المدينة، وإنما هو عقبة في مكة إلى جهة المدينة، مخرج المدينة. هناك كان صلبه حجاج لما قتله، صلبه على جذع على خشبة، فقال فجعلت قريش تمر عليه، يعني يمرون على عبد الله بن الزبير والناس، حتى مر عليه عبد الله بن عمر رضي الله عنهما الصحابي الجليل ابن خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم بن عمر، وهو لم يطالب بهذا الأمر وهو بريء منه وبعيد عنه، وكان ينهى عبد الله بن الزبير أن يتعرض لهذا الأمر، يقول دعه ولبني أمية لا لك ولهم، وكان يحذره عن فتنته. فلما تفاقم الأمر قتلوه ثم صلبوه على خشبة، فمر عبد الله بن عمر عليه فقال له: السلام عليك يا أبا خبيب، السلام عليك أبا خبيب، السلام عليك أبا خبيب، ثلاث مرات. قال: أما والله لقد كنت أنهاك عن هذا، أما والله لقد كنت أنهاك عن هذا، أما والله لقد كنت أنهاك عن هذا، كنت نهيتك أن تتعرض للخلافة، لأن الخلافة هذه التي تكون بالعصبية والقتال لا خير فيها، فإذا اختاروك نعم، وأما أن تختار وتقيم الحرب فهذا لا خير فيه. فحذره، ولكنه لم ينتهي عن ذلك. ومن الغريب في تلك الأيام كان يتردد للحج والعمرة بين مكة والمدينة، والناس يتقاتلون في مكة، هكذا كان عبد الله بن عمر رضي الله عنه. أما والله، قال: أما والله إن كنت ما علمت صواما قواما وصولا للرحم، أنت أهل خير يعني، أما والله لأمة أنت أشرها لأمة خير. ثم نفذ عبد الله بن عمر بعد أن قال هذا الكلام، مر عليه وتركه وهو لا يستطيع أن ينزله من خشبته لأن الحجاج يقتله. قال: فبلغ الحجاج موقف عبد الله وماذا وقوله، هذا كلام من عبد الله بن عمر وصل إلى الحجاج بأنه قال كذا وكذا وكذا، فعند ذلك خشي على نفسه فأمر بإنزاله، فأرسل إليه فأنزل عن جذعه أي عن خشبه، فألقي في قبور اليهود أي في مقبرة يقبر فيها اليهود، يرد بذلك الحجون، قبر هناك ودفن هناك، كان في الجاهلية يقبر فيها اليهود. ثم أرسل إلى أمه أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما أن تأتيه، فأبت أن تأتيه، أبت يعني لأنه قتل ولدها، فأعاد عليها الرسول فلتأتيني أو لا أبعثن إليك من يسحبك بقرونك أو لا أسحبنك حتى تأتيني. قالت فأبت، وقالت: والله لا آتيك حتى تبعث إلي من يسحبني بقروني. قال فقال: أروني سبتي نعلي، يعني معناه أراد أن يذهب إليها، فأخذ نعليه ثم انطلق يتوظف أو يسرع أو يتبختر إليها، وحتى دخل عليها فقال: كيف رأيتني صنعت بعدو الله، يريد عبد الله بن الزبير بعدو الله، قال هو ولدها يقول لها بعدو الله. قالت عند ذلك جوابها ماذا؟ قالت: رأيتك أفسدت عليه دنياه وأفسد عليك آخرتك، هذا هو الجزاء، أنت أفسدت عليه دنياه هذه القاصرة التي لا حياة فيها طويل، إنما هي أيام قلائل، هذه أفسدتها عليه، وأما هو فقد أفسد آخرتك لأنك قتلته ظلما، هكذا قالت له. قال: بلغني أنك تقول له يا ابن ذات النطاقين، هكذا تعيره بهذا وهو مدح لنا وليس عارا، تقول له: أنا والله ذات النطاقين لا عيب علي، أما أحدهما فكنت أرفع به طعام رسول الله صلى الله عليه وسلم وطعام أبي بكر من الدواب، يعني حينما اختفيا في غار ثور أسفل مكة كانت ترسل طعاما في الليل وتجعل وقدت باثنين نطاقها، النطاق هو الذي تمنطق به المرأة في وسطها هذا يسمى نطاق، فقصته فقدته باثنين، فجعلت أحدهما رباط للطعام والآخر تنطقت به، فقالت: وأما الآخر فنطاق المرأة التي لا تستغني عنه، هكذا. إذن هذا مدح لي وله، وليس عارا علي. قال: أما إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثنا أن في ثقيف، في بني ثقيف هذه قبيلة، قبيلة حجاج، كذابا ومبيرا، اثنين كذاب يدعي النبوة وهو مختار أبي عبيد الثقفي، ومبيرا أي مهلكا. فأما الكذاب فقد رأيناه، هذا تقدم رأيناه، وأما المبير فلا إخالك إلا إياه، أي لا أظنك إلا أن تكون أنت. قال: فقام عنها ولم يراجعها، أي الحجاج تركها وذهب لشأنه. هكذا حال عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما، رضي الله عنهما، وكذلك أيضا حال حجاج بن يوسف المبير المهلك. نعم.
باب فضل فارس.
قال: باب فضل فارس. فارس هذه جيل، أو نقول جيل من الناس، وهم أهل يعني فارس، ويتكلم عن شأنهم. نعم.
وبه إليه قال: حدثني محمد بن رافع وعبد بن حميد، قال عبد أخبرنا، وقال ابن رافع حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن جعفر الجزري عن يزيد بن الأصم عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو كان الدين عند الثريا لذهب به رجل من فارس، أو قال من أبناء فارس، حتى يتناوله.
هذا مدعو لأهل فارس. أهل فارس عندهم حماسة وعندهم جد في تأييد الدين، فيقول: لو كان الدين عند الثريا، متعلقا عند النجم، الثريا بعيد هذا، لو كان بعيدا لذهب به رجل من فارس، أو قال من أبناء فارس، يعني لأخذه يعني حتى يتناوله. فهذا مدح لأهل فارس ومن كان في تلك الناحية، وهو خراسان وفارس، ما وجد في العالم مثلهم في كل قرن من قام بنصر الدين في الجهاد، وكذلك أيضا في التأليف والتصنيف وتعليم الناس والدعوة إلى الله، ما وجد أمثالهم. فإنهم هذا كله بخاري ومسلم وأصحاب الكتب الستة وإلى آخره، كلهم من تلك الجهة. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم يمدحهم بأنهم يعني قوام الدين ومؤيد الدين. نعم.
وبه إليه قال: حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا عبد العزيز يعني ابن محمد عن ثور عن أبي الغيث عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ نزلت عليه سورة الجمعة، فلما قرأ وآخرين منهم لما يلحقوا بهم، قال رجل: من هؤلاء يا رسول الله؟ فلم يراجعه النبي صلى الله عليه وسلم حتى سأله مرة أو مرتين أو ثلاثة. قال: وفينا سلمان الفارسي رضي الله عنه. قال: فوضع النبي صلى الله عليه وسلم يده على سلمان رضي الله عنه ثم قال: لو كان الإيمان عند الثريا لنا له رجال من هؤلاء.
هذا مدح لأهل فارس. نزل قول الله سبحانه وتعالى في سورة الجمعة: وآخرين منه لما يلحقوا بهم. فسئل النبي صلى الله عليه وسلم، سأله رجل: من هؤلاء الآخرين؟ نحن العرب ونحن أصل الإسلام، فكيف يأتي الله بقوم آخرين؟ من هم؟ أخبرنا عن هؤلاء. فكرر عليه السؤال، فقال له: وكان سلمان الفارسي رضي الله عنه إلى جنبه، فوضع يده عليه فقال: لو كان الإيمان عند الثريا لناله رجال من هؤلاء، أي من أبناء فارس. والمراد بهم العجم. العجم هم الذين أشاعوا الدين وأذاعوه ونشروه في العالم، يعني شرقا وغربا، يمينا وشمالا، جنوبا وشمالا، هذه كلها يعني حصلت منهم. فهذا مصداق النبي ذلك بعد النبي صلى الله عليه وسلم، كان مصداقه ظاهرا في هؤلاء العجم، فإنهم هم الذين أذاعوا الدين وقاموا بنشره. نعم.
باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: أسوك إبل 100.
قال رحمه الله تعالى: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: الناس كإبل 100 لا تجد فيها راحلة. هذا الحديث عظيم، وذلك أن الناس كإبل 100، معنى ذلك إبل 100، 100 إبل، واحد يريد أن يسافر ويقطع فيافية ومفاوز، فيتخير من 100 راحلة واحدة قوية توصله إلى مراده، فلا يجد منها ولا واحد، كلهم هزال وكلهم ضعفاء. فيقول: الناس الواقع الناس هكذا كإبل 100 لا تجد رجلا صالحا مستقيما إلا كما لا يجدها ذلك الرجل راحلة صالحة للركوب. هكذا معنى ذلك، أن أهل الخير يقلون وأهل الفساد يكثرون. نعم.
وبه إليه قال: حدثني محمد بن رافع وعبد بن حميد، واللفظ لمحمد. قال عبد: أخبرنا. وقال ابن رافع: حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن سالم عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تجدون الناس كإبل 100 لا يجد الرجل فيها راحلة،
أي راحلة صالحة للركوب، لا يجد في 100 إبل عنده ولا يجد فيها واحدة. وهكذا يكون في آخر الزمان، الناس كلهم مجتمعون غثاء، ما في فائدة ولا واحد. نعم.
باب بر الوالد، كتاب البر والصلة،
كتاب البر والصلة والآداب. نعم.
باب بر الوالدين وأنهما حق الناس به. وبسند
باب بر الوالدين وأنهما أحق الناس به. نعم.
وبالسند المتصل إليه رحمه الله تعالى قال: حدثنا قتيبة بن سعيد بن جميل بن طريف الثقفي وزهير بن حرب قال: حدثنا جرير عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: من أحق الناس بحسن صحابتي؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: ثم أمك. قال: ثم من؟ قال: ثم أمك. قال: ثم من؟ قال: ثم أبوك. وفي حديث قتيبة: من أحق بحسن صحابتي، ولم يذكر الناس.
هذا في تشديد حقوق الوالدين، بر الوالدين من واجب المكلفين، أوجب الله عليهم ذلك، وحقوقهما حرام. فيقول هنا: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: من أحق الناس بحسن صحابتي؟ من الذي أصحابه محسنا صحبته؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: ثم أمك، ثلاثة. قال: ثم من؟ قال: ثم أبوك، ربع، يعني ربع، ثلاثة الأرباع للأم وربع للأب. فدل على أن حقوق الأم أكثر من حقوق الوالد. وفي حديث قتيبة: من أحق بحسن صحابتي، ولم يذكر الناس. نعم.
وبه إليه قال: حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء الهمداني قال: حدثنا ابن فضيل عن أبيه عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رجل: يا رسول الله، من أحق بحسن الصحبة؟ قال: أمك، ثم أمك، ثم أمك، ثم أبوك، ثم أدناك أدناك،
ثم أدناك أقرب إليك. يعني صلة الرحم واجب، بعد بر الوالدين يطلب منك أن تصل رحمك الأدنى فالأدنى، القريب ثم الأقرب ثم قريب ثم وهكذا. نعم.
وبه إليه قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا شريك عن عمارة، عن عمارة وابن شبرمة كلاهما عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر بمثل حديث جرير وزاد، فقال: نعم، وأبيك لتنبأن.
وأبيك لتنبأن، أي لتخبرن بذلك. ثم قال له: أمك، ثم أمك، إلى آخره. وأما وأبيك فهذا ليس قسما، أو نقول إنه قاله قبل النهي عن الحلف بالأب بغير الله، أو نقول بعده، ولكنه ما أريد به الحلف، وإنما هو مجرد تأكيد الكلام فقط وتدعيم الكلام، فعلى هذا لا إشكال. نعم.
وبه إليه قال: حدثني محمد بن حاتم قال: حدثنا شبابه قال حدثنا محمد بن طلحة حا قال وحدثني أحمد بن خراش قال حدثنا حبان قال حدثنا وهيب كلاهما عن ابن شبرمة بهذا الإسناد في حديث وهيب من أبر، وفي حديث محمد بن طلحة أي الناس أحق مني بحسن الصحبة، ثم ذكر بمثل حديث جرير.
وهذه الرواية التي عزاها رواية محمد بن طلحة هذه ساقها ابن الجعدي في مسنده فقال حدثنا بشر قال حدثنا محمد بن طلحة إلى آخره. نعم.
وبه إليه قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب قال حدثنا وكيع عن سفيان عن حبيب حا قال وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى يعني بن سعيد القطان عن سفيان وشعبة أنهما قالا حدثنا حبيب عن أبي العباس عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يستأذنه في الجهاد فقال أحي والداك؟ قال نعم. قال ففيهما فجاهد.
هذا في تشديد أمر الوالدين، وذلك قال رجل يستأذن النبي صلى الله عليه وسلم في الجهاد فقال أحي والداك؟ قال نعم، كلاهما حيان. فقال ففيهما فجاهد، أي في برهما أبذل جهدك معناه، ليس الجهاد هذا يعني، لأن الجهاد هو قتل العدو ولا يناسب هنا، بل المراد هنا بذل الجهد في بر الوالدين. ففيهما فجاهد يعني معناه ففيه تقديم بر الوالدين على الجهاد في سبيل الله. فالجهاد في سبيل الله وإن كان فرضا لكنه يقدم بر الوالدين. وهذا قال أهل العلم إذا لم يكن العدو نزل بأرض المسلمين فعند ذلك يجب الدفاع ولو لم يأذن له، وكذلك أيضا إذا أينه الإمام إلى آخره. وأما بدون ذلك فالجهاد فرض كفاية، وأما هذا فرض عين، بر الوالدين. نعم.
وبه إليه قال حدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن حبيب أنه قال سمعت أبا العباس قال سمعت عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما يقول جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر بمثله. قال مسلم أبو العباس اسمه السائب بن فروخ المكي.
هذه فوائد إسنادية وهي قليلة في مسلم، وكذلك البخاري أيضا أحيانا يتكلم في هذا، وهو إفادة أبو السائب هذا مشهور بكنيته، فبين مسلم رحمه الله بقوله أبو السائب اسمه أبو يعني أبو العباس اسمه السائب ابن فروخ، السائب ابن فروخ هذا هو اسمه، وكان شاعرا وكان ثقة. نعم.
وبه إليه قال حدثنا أبو كريب قال أخبرنا ابن بشر عن مسعر قال وحدثني محمد بن حاتم قال حدثنا معاوية بن عمرو عن أبي إسحاق قال وحدثني القاسم بن زكريا قال حدثنا حسين بن علي الجعفي عن زائدة كلاهما عن الأعمش جميعا عن حبيب بهذا الإسناد مثله.
نعم.
وبه إليه قال حدثنا سعيد بن منصور قال حدثنا عبد الله بن وهب قال أخبرني عمرو بن الحارث عن يزيد بن أبي حبيب أن ناعما مولى أم سلمة رضي الله عنها حدثه أن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال أقبل رجل إلى نبي الله صلى الله عليه وسلم فقال أبايعك على الهجرة والجهاد أبتغي الأجر من الله. قال فهل من والديك أحد حي؟ قال نعم بل كلاهما. قال فتبتغي الأجر من الله؟ قال نعم. قال فارجع إلى والديك فأحسن صحبتهما.
رجل جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليبايعه على الهجرة وعلى الجهاد في سبيل الله، وقال أبتغي الأجر من الله بذلك، فقال له أحد من والديك موجود؟ قال كلاهما موجودان. قال فأحسن صحبتهما، وهذا هو المقدم من الهجرة والجهاد في سبيل الله. نعم.
باب تقديم بر الوالدين.
باب تقديم بر الوالدين على التطوع بالصلاة وغيرها، يعني من التطوع، أما الفريضة فلا، فريضة فالفريضة مقدمة، ولذلك قال في البخاري في باب الجمعة وقال الحسن إن منعته أمه عن حضور العشاء فلا يطيعها، لا يترك صلاة الجماعة. أمه منعته قالت لا تذهب لأن في الطريق خطر كذا، فلا يترك صلاة الجماعة لأن هذا فرض. نعم.
وبه إليه قال حدثنا شيبان بن فروخ قال حدثنا سليمان بن المغيرة قال حدثنا حميد بن هلال عن أبي رافع عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال كان جريج يتعبد في صومعه فجاءت أمه، قال حميد فوصف لنا أبو رافع صفة أبي هريرة رضي الله عنه لصفة رسول الله صلى الله عليه وسلم أمه حين دعت، كيف جعلت كفها فوق حاجبها ثم رفعت رأسها إليه تدعوه، فقالت يا جريج أنا أمك كلمني، فصادفته يصلي فقال اللهم أمي وصلاتي فاختار صلاته، فرجعت ثم عادت في الثانية فقالت يا جريج أنا أمك فكلمني، قال اللهم أمي وصلاتي فاختار صلاته، فقالت اللهم إن هذا جريج وهو ابني وإني كلمته فأبى أن يكلمني، اللهم فلا تمته حتى تريه المومسات، قال ولو دعت عليه أن يفتن لفتن، قال وكان راعي ضأن يأوي إلى ديره، قال فخرجت امرأة من القرية فوقع عليها الراعي فحملت فولدت غلاما، فقيل لها ما هذا؟ قالت من صاحب هذا الدير، قال فجاءوا بفؤوسهم ومساحيهم فنادوه فصادفوه يصلي فلم يكلمهم، قال فأخذوا يهدمون ديره، فلما رأى ذلك نزل إليهم فقالوا له سل هذه، قال فتبسم ثم مسح رأس الصبي فقال من أبوك؟ قال أبي راعي الضأن، فلما سمعوا ذلك منه قالوا نبني ما هدمنا من ديرك بالذهب والفضة، قال لا ولكن أعيدوه ترابا كما كان ثم على
هذا. يعني من بر الوالدين، بر الوالدين إذا كان تطوع يجب عليه أن يجيبها، وهذا لجهله فعل خالف ذلك. يقول هنا يقول عن أبي رافع عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال كان جريج، اسمه جريج، جريج هذا رجل عابد بني إسرائيل، يعني يتعبد في صومعاتنا، الصومعات هي محل العبادة للرهابين. قال فجاءت أمه فقال حميد فوضع فوصف لنا أبو رافع صفة أبي هريرة بسلف صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم أمه حين دعته كيف جعلت كفها فوق حاجبها يا جريج، لأنه كان في صومعها فوق بالدرج وكي أسفل، فجعلت هكذا يدها وقالت يا جريج وهو يصلي ساكت. اللهم استعان. قال كفها فقال ثم فوق حاجبها ثم رفعت رأسها إليه تدعوه فقالت يا جريج أنا أمك كلمني، فصادفته يصلي فقال اللهم أمي وصلاتي، تحير اللهم أمي هذه تدعوني هل أجيبها أم أستمر على صلاتي، ثم اختار صلاته. فهذا يدل على أنه ليس فقيها، ليس عنده علم، وإلا لو كان عنده علم لأجابها وما وقعت مشكلة في هذا. ثم فكلمني قالت اللهم أمي وصلاتي، وثم فرجع ثم عادت في الثانية فقالت يا جري أنا أمك فكلمني، فقال اللهم أمي وصلاتي، فاختار صلاته، فقالت اللهم إن هذا جريج وهو ابني وإني كلمته فأبى أن يكلمني، اللهم فلا تمته حتى تريه المميسات. دعت عليه، ودعوة الأم مستجابة، دعوة الوالدين مستجابة، فلذلك استجاب الله دعاء. ومن بره بصلاة بربه لخشيته من ربه، ألهم الله هذه الأم أن تقول اللهم لا تمته حتى تريه وجوه المميسات، أي الزانيات وجوه المميسات. لو قالت اللهم لا تمته حتى يزني لوقع على هذه المرأة، لكن الله سبحانه وتعالى بلطفه حول لسانها فقال لا تمته حتى تريه وجوه المميسات، بس ورأى وجهها وكلمها وكلم الولد وانتهت المشكلة. وإلا لو كان دعت عليه بأن يقع في الزنا لوقع يعني على تلك المرأة، ولكن الله سبحانه وتعالى بلطفه حول لسانها إلى أن تقول حتى تريه وجوه المومسات، المومسات هي الزانيات، حتى تريه أنا أمه أدعوه فآبى، فإذا آبى أمه فامتحنه بالزانيات، هكذا دعت عليه فاستجاب الله دعاءها. قالت: ولو دعت عليه أن يفتن أي بالزنا لفتن، ولكن الله سبحانه وتعالى بلطفه ورحمته حول لسانها إلى أن تقول وجوه المميسات. قال: وكان راعي ضأن يأوي إلى ديره، الدير هو الصومعة، كان هناك يأوي بإبله بشائه بغنمه إلى دير جريج. قال: فخرجت امرأة من القرية فوقع عليها الراعي فحملت فولدت غلاما، فقيل لها: ما هذا؟ قالت: من صاحب هذا الدير. هي جاءته، جاءت إلى جريج، فقالت: يا جريج، أما تريد أن تقع علي؟ فأبى عليها، هذا حرام، الله حرمه. فلما أيست منه كان جنبه راعي غنم، فمكنت ذلك الراعي فوقع عليها فحملت فولدت، وقالت: لأمتحنن جريجا. فقيل لها: من أين لك هذا الولد وليس لك زوج؟ قالت: من جريج. جريج هذا العبيد هو الذي فعل بكذا وكذا. فعند ذلك جاءوا إليه غضبانين، قال فقيل لها: ما هذا؟ فقالت: من صاحب هذا الدير. قال: فجاءوا بفؤوسهم فأس ومساحهم يعني مسحات، فنادوه فصادفوه يصلي، هو مستمر على صلاته، فنادوه يصلي فلم يكلمهم لأنه كان مشتغل بالصلاة. قال: فأخذوا يهدمون ديره يعني تحته، يهدمون صومعته بالفؤوس والمساعي ديره. فلما رأى ذلك نزل عليهم، لما رأى ذلك اضطر أن ينزل إليهم، فقالوا له سل هذه، فضربوه حتى أبرموه. ثم بعد ذلك قالوا: أنت تتستر علينا بأنك تصلي وحدك، فإذا أنت تزني بامرأة. فقال: ما هو؟ ما الأمر؟ قالوا: هذا الولد ولدك. ولدي أنا؟ نعم. قال: من أين هذه المرأة؟ فقال فكلمها فقالت: أنت الذي فعلت بي. فعند ذلك قال: خلوني، اتركوني أتوضأ وأكلم الولد. فتوضأ فجاء إلى الولد فوضع يده عليه: يا بابوس، من أبوك؟ قال: أبي الراعي، لست أنت، أمام الملأ. فلما قال ذلك وقعوا على أقدامه يقبلونه، وقالوا: أخطأنا نبني لك صومعتك بالذهب والفضة. قال: لا، بالطين كما كان أعيده، ولا أريد فضة ولا الذهب. الله أكبر. الله يمتحن عباده بما يشاء من المحنة، ولكن صارت العاقبة محمودة. فقيل له هذا، فلم يكلم، فقال: سل هذه. قال فتبسم ثم مسع رأس الصبي فقال: من أبوك؟ قال: أبي راعي الضأن. فلما سمعوا ذلك منه قالوا: نبني ما هدمنا من ديرك بالذهب والفضة. قال: لا، ولكن أعيده ترابا كما كان. ثم علاه أي ارتفع إلى صومعته يتعبد بصلاته. هكذا الله سبحانه وتعالى يمتحن، ولكن لطفه يعني على عباده الصالحين يعني مشمولون باللطف والرحمة، فحصلت الرحمة بذلك. نعم.
وبه إليه قال: حدثنا زهير.
الشاهد من هذا النبي صلى الله عليه وسلم يحدث من هذا أن الرجل لو كان فقيها لأجاب أمه وانحلت المشكلة، ولكنه يعني مشدد في صلاته فلم يعرف حق الأم، قدم على الصلاة فاستمر على صلاته فامتحن بهذا. نعم.
وبه إليه قال: حدثنا زهير بن حرب قال: حدثنا يزيد بن هارون قال: أخبرنا جرير بن حازم قال: حدثنا محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لم يتكلم في المهد إلا ثلاثة: عيسى بن مريم وصاحب جريج، وكان جريج رجلا عابدا، فاتخذ صومعة فكان فيها، فأتته أمه وهو يصلي فقالت: يا جريج. فقال: يا ربي، أمي وصلاتي. فأقبل على صلاته فانصرفت، فلما كان من الغد أتته وهو يصلي فقالت يا جريج، فقال يا ربي أمي وصلاتي، فأقبل على صلاته فانصرفت. فلما كان من الغد أتته وهو يصلي فقالت يا جريج، فقال أي ربي أمي وصلاتي، فأقبل على صلاته فقالت اللهم لا تمته حتى ينظر إلى وجوه المومسات. فتذاكر بنو إسرائيل جريجا وعبادته، وكانت امرأة بغي يتمثل بحسنها، فقالت إن شئتم لأفتننه لكم. قال فتعرضت له فلم يلتفت إليها، فأتت راعيا كان يأوي إلى صومعته فأمكنته من نفسها فوقع عليها فحملت. فلما ولدت قالت هو من جريج، فأتوه فاستنزلوه وهدموا صومعته وجعلوا يضربونه. فقال ما شأنكم؟ قالوا زنيت بهذه البغي فولدت منك. فقال أين الصبي؟ فجاءوا به فقال دعوني حتى أصلي، فصلى. فلما انصرف أتى الصبي فطعن في بطنه وقال يا غلام من أبوك؟ قال فلان الراعي. قال فأقبلوا على جريج يقبلونه ويتمسحون به وقالوا نبني لك صومعتك من ذهب. قال لا، أعيدها من طين كما كانت. ففعلوا، وبين صبي يرضع من أمه. فمر رجل راكب على دابة فارهة وسارة حسنة، فقالت أمه اللهم اجعل ابني مثل هذا. فترك الثدي وأقبل إليه فنظر إليه فقال اللهم لا تجعلني مثله، ثم أقبل على ثديه فجعل يرتضع. قال فكأني أنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يحكي ارتضاعه بإصبعه السبابة في فمه فجعل يمصها. قال ومروا بجارية وهم يضربونها ويقولون زنيت سرقت، وهي تقول حسبي الله ونعم الوكيل. فقالت أمه اللهم لا تجعل ابني مثلها. فترك الرضاع ونظر إليها فقال اللهم اجعلني مثلها. فهناك تراجع الحديث. فقالت حلقة مر رجل حسن الهيئة فقلت اللهم اجعل ابني مثله، فقلت اللهم لا تجعلني مثله. ومروا بهذه الأمة وهم يضربونها ويقولون زنيت سرقت، فقلت اللهم لا تجعل ابني مثلها، فقلت اللهم اجعلني مثلها. قال إن ذاك الرجل كان جبارا، فقلت اللهم لا تجعلني مثله، وإن هذه يقولون لها زنيت ولم تزن وسرقت ولم تسرق، فقلت اللهم اجعلني مثلها.
هذا الحديث يتحدث عن ثلاثة تكلموا في المهدي. المهدي هذا هو مكان الصبي حينما يولد يجعلوا له، فهذا يعني معناه صبي قبل أن يفطم. تكلم ثلاثة، أول عيسى عليه السلام لما ولدته أمه مريم عليه السلام وذهبت به إلى قومها قالوا يا أخت هارون لقد جئت شيئا فريا، يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغية. فأشارت إليه كلموه لا تكلموني، أني نذرت يعني ألا أكلم اليوم إنسيا فلا تكلموني كلموه. قال كيف نكلم من كان في مدي صبيا؟ عند ذلك قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا، والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا. هكذا مولود في الوقت نفسه، وفي ذلك الوقت هذا الكلام الفصيح كله أملى عليهم، لأنهم يعني أقنعهم وقال لهم أنا ولد حلال رزقها الله سبحانه وتعالى من رحمته، ولست أنا ولد زنا كما كنتم لقد جئت شيئا فريا، لا ما ينبغي هذا حرام سبها بهذا. هكذا أجاب وهو في المهدي. وأما الثاني فهو جريج، هذا الولد الذي تقدم لنا ذكره، وقد دعته ثلاثة أيام ثم قالت اللهم لا تمته حتى تريه وجوه الممسات. فكانت امرأة بغية وكانت جميلة، وقالوا ويوما تحدثوا عن عبادته وقالوا إن جريجا عابد كذا. فلما سمع ذلك أتريدنا أن أفتنه لكم؟ قالوا نعم نريد ذلك. فذهبت إليه فسألته أن يقع عليها فأبى وأقبل على صلاته، فمكنت راعيا جنبه فوقع عليها فولدت. فقالت هو من جريج، فعند ذلك جاءوه وضربوه وهدموا صومعته. فقال ما الأمر تضربوني وتهدمون صومعتي؟ قالوا إنك زنيت بهذه البغي، هذه امرأة زانية أنت وقعت عليها قال ما سبب أو ما العلة أو ما البينة؟ قالوا هذا الولد منك. قال أروني الولد. فلما أروه صلى يعني كما كان يصلي، وفي رواية توضأ ثم جاء فقال يا غلام من أبوك؟ قال الراعي. فإن ذلك يقبلون رجله ويتمسحون به ويقولون نملي لك من ذهب، فأبى ذلك. هذا هو الثاني. والثالث امرأة كانت ترضع صبيا، فمر بها رجل ذو شارة وهيئة حسنة، يعني جميل من الجبابرة راكب، فمر فقالت اللهم اجعل ابني مثل هذا، يعني تدعو لولدها لأنه من أهل الدنيا والرفاهية، فأعجبها ذلك وكان يرضع وترك ثديها وقال اللهم لا تجعلني مثله. هي ما سمعت قبل ذلك يتكلم. ثم رجع إلى ثديها، فالنبي صلى الله عليه وسلم يحكي ذلك يقول يمص. ثم بعد قليل جاءوا بآمة يضربونها ويقولون زنيت سرقت، وتقول حسبي الله حسبي الله، وهي ما زنت وما سرقت ولكن ظلما. فعند ذلك قالت اللهم لا تجعل ابني مثلها، فقال اللهم اجعل مثلها. فقال يا ولدي عجب هذا، أولا تكلمت وأنت في المهدي، ثانيا كيف تقول ذلك؟ الرجل هيئته حسنة وجميل ومنظره ومخبره، فلذلك دعوت الله أن يجعلك مثلها. وأما هذه المرأة مسكينة يضربونها، فكيف تجعل تقول اجعلني مثلها؟ فقال لها أما الأول فإنه جبار من الجبابرة من أصحاب النار، فلا أريد أن أكون مثله. وأما هذه مظلومة ولها حق عند الله سبحانه وتعالى بأنهم يقولوا زنيت سرقت، ولم تزني ولم تسرق، وإنما ظلم، والمظلوم سيستوفي حقه عند الله تعالى. فقلت اللهم اجعلني مثلها. ثلاثة تكلموا في المهدي. نعم.
باب المسلم. باب رغم أنف من أدرك أبوي.
باب قال قالوا ما أبويه.
باب رغم أنف.
باب رغم أنف من أدرك أبويه أو أحدهما عند الكبر فلم يدخل الجنة. هذا رغم، رغم أي لصق بالرغام وهو التراب، يعني معنى ذلك أنه خاسر، خاسر وجد أبويه أو أحدهما الكبر عنده فلم يخدمهما ولم يقم بمصالحهما ثم مات فدخل النار، فهذا رغم أنفه. والمفروض إذا يعني كبر أبوه أو أمه أو أحدهما أو كلاهما عنده أن يقوم بخدمتهما ولا يقوم بحقوقهما، فهذا هو الواجب. نعم.
وبه إليه قال حدثنا شيبان بن فروخ قال حدثنا أبو عوانة عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال رغم أنف ثم رغم أنف ثم رغم أنف. قيل من يا رسول الله؟ قال من أدرك أبويه عند الكبر أحدهما أو كليهما فلم يدخل الجنة.
رغم أنف أنف ثم رغم أنف إلى آخره، كرره تأكيدا للأمر، فقالوا من هو يا رسول الله هذا؟ قال من أدرك أبويه عند الكبر أو أحدهما أو أحدهما أو كليهما فلم يدخل الجنة، أي ببرهما، فهذا رغم أنف، معنى ذلك خاسر، هذا خاسر خسران مبين. نعم.
وبه له قال حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا جرير عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رغم أنفه ثم رغم أنفه ثم رغم أنفه. قيل من يا رسول الله؟ قال من أدرك والديه عند الكبر أحدهما أو كليهما ثم لم يدخل الجنة.
الله أكبر. نعم.
وبه إليه قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا خالد بن مخلد عن سليمان بن بلال أنه قال حدثني سهيل عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رغم أنفه ثلاثة ثم ذكر مثله.
نعم. باب فضل صلة أصدقاء الأب والأم ونحوهما من بر الوالدين بر أحبابهما وأصدقائهما، وحتى ولو بعد الموت هذا يعتبر تكملة لصلة الوالدين. واحد عنده وأبوه أو أمه أصحاب أصدقاء ومات هو وبقي صاحبه أو أصدقاؤه، ينبغي للولد أن يحسن إلى هؤلاء ويكون تكميلا لبر الوالدين. نعم.
وبه إليه قال: حدثني أبو الطاهر أحمد بن عمرو بن سرح قال أخبرنا عبد الله بن وهب قال أخبرني سعيد بن أبي أيوب عن الوليد بن أبي الوليد عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رجلا من الأعراب لقيه بطريق مكة فسلم عليه عبد الله رضي الله عنه وحمله على حمار كان يركبه وأعطاه عمامة كانت على رأسه، فقال ابن دينار: فقلنا له أصلحك الله، إنهم الأعراب وإنهم يرضون باليسير. فقال عبد الله رضي الله عنه: إن أبا هذا كان ودا لعمر بن الخطاب رضي الله عنه، وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أبر البر صلة الولد أهل ود أبيه.
يقول ابن عمر رضي الله عنه: وجد أعرابيا في طريق مكة، في الطريق وجده فنزل عن دابته وقال اركب، فركب ذلك الأعرابي وكان على رأسي عمامة ونزعها وجعلها على رأسي، فقيل له: يا عبد الله، لماذا تتعلم هذا العلم الكثير؟ إن أعراب هذا يكفيه درهم درهمين، يكفيه قليل، ما يحتاج إلى كثير كذا. قال: لا، هذا هو حقه. لماذا؟ لأن هذا كان صديقا لعمر، فلذلك اعتنيت به، لأني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أباه كان صديق عمر، أبو هذا الأعرابي، فقال: كان صديق عمر، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن أبر البر صلة الولد أهل ود أبيه، أي أصحاب أبيه وأحبابه أن يصلهم بشيء من المال. ولذلك ابن عمر أعطاه حماره وأعطاه عمامته. نعم.
وبه له قال: حدثني أبو الطاهر قال أخبرنا عبد الله بن وهب قال أخبرني حيوة بن شريح عن ابن الهادي عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أبر البر أن يصل الرجل ود أبيه.
نعم.
وبه له قال: حدثنا حسن بن علي الحلواني قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد قال حدثنا أبي والليث بن سعد جميعا عن يزيد بن عبد الله بن أسامة بن الهاد عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان إذا خرج إلى مكة كان له حمار يتروح عليه إذا مل ركوب الراحلة، وعمامة يشد بها رأسه، فبينا هو يوما على ذلك الحمار إذ مر به أعرابي فقال: ألست ابن فلان ابن فلان؟ قال: بلى. فأعطاه الحمار وقال: اركب هذا والعمامة. قال: اشدد بها رأسك. فقال له بعض أصحابه: غفر الله لك، أعطيت هذا الأعرابي حمارا كنت تروح عليه، وعمامة كنت تشد بها رأسك. فقال: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن من أبر البر صلة الرجل أهل ود أبيه بعد أن يولي، وإن أباه كان صديقا لعمر رضي الله عنه.
هذا ابن عمر نفس القضية أو القصة الأولى، وهو أنه كان له حمار ولاحرة، راحلة جمل، راحلة يركب، فإذا سئم ذلك يتراوح أي يستريح على الحمار، هذا معناه يحتاج إليه. فلما مر على ذلك الأعرابي قال له: ألست ابن فلان ابن فلان ابن فلان؟ قال: نعم. فعرفه وعرف أباه وكان صديقا لعمر، فأعطاه ذلك الحمار الذي كان بحاجة إليه، وعلى رأسه كانت عمامة، وقال: شد رأسك بهذا، وأعطاه، وفرح الأعرابي وراح. فقالوا له: يا أنت أكثرت عليه كذا وكذا. فقال: لا، إن هذا حقه، لأن أباه كان صديقا لعمر رضي الله عنه، وإني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن من أبر البر صلة الرجل أهل ود أبيه بعد أن وليها، أي بعد أن يموت أبوه، فهذا من صلة الأرحام أو من بر الوالد، وهذا حقه، وهذا هو الحق أن يقوم الإنسان بصلة أهل وديابه. نعم.
باب تفسير البر والإثم.
باب تفسير البر والإثم. نعم.
وبه إليه قال: حدثني محمد بن حاتم بن ميمون قال حدثنا ابن مهدي عن معاوية بن صالح عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير عن أبيه عن النواس بن سمعان الأنصاري رضي الله عنه أنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البر والإثم، فقال: البر حسن الخلق، والإثم ما حاك في صدرك وكرهت أن يطلع عليه الناس.
هذا حديث عظيم، وهو التمييز بين يعني إثم وغير الإثم. وذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم، يقول يعني هذا النواس بن سمعان رضي الله عنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البر والإثم. ما معنى البر ومعنى؟ قال: البر حسن الخلق. حسن الخلق، حسن الخلق هذا عظيم. حسن الخلق ينال الرجل بحسن الخلق يعني فوق ما يناله الصائم القائم، فلذلك حسن الخلق هو البر. وحسن الخلق هو أن يحسن أخلاقه، أن تعامل الناس بما تحب أن يعاملك به، هو حسن الخلق، فهذا حسن الخلق. ثم قال: الإثم ما حك في صدرك وقريت أن يطلع عليه الناس. وهذا معيار، كل أحد إذا أراد أن يعمل عملا يعني يزينه بميزان قلبه، فإن كان في قلبه حزازة يتركه، ما حك في الصدر يتركه، وإن لم يتبين أنه حرام هذا لا ما فيه خير، وإن كان في قلبه نشاط وسرور فهذا يعمله. وكذلك أيضا لو تلبست بذلك الفعل ورأك الناس عليه تخجل ولا ما تخجل؟ فإن كنت تخجل لا تفعل، لأنه ما خشيت من الناس العيب إلا وهو إما حرام شرعي أو قبيح عادة، وكله لا خير فيه. وإن كنت لا تستحي ولا تخجل فإن ذلك أقدم عليه. وهذا كما يعني وكما في حديث آخر يعني: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي شيئا، إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، هكذا. لكن هذا يلتبس على عامة الناس، عامة الناس على قلوبهم مشحونة بالشهوات والخرافات، فبذلك ما يتبين لهم كل شيء يكون يعني تحبه نفسه يستحليه ويقول هذا طيب طيب، هذا لا، إنما هذا قلب تنور بنور الإيمان ونور الصلاة وبنذر الله سبحانه وتعالى وبتلاوة القرآن، فهذا القلب يميز بين الحلال والحرام وبين العيب وغير العيب. فينبغي للإنسان أن يزين أعماله كذلك، إذا لم تستحي، إذا لم يعني يقول إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، معناه فسره بتفسيرين: إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، معناه إذا أحدهما أن من لا حياء له يعمل ما يشاء، لا من الله ولا من الناس، ما عنده حياء، هذا علامته يتهور في كل شيء. إذا ما كان عندك حياء تعمل ما تشاء، يعني معناه ما عندك حياء، هذا تفسير. وتفسير آخر كهذا التفسير الذي فسرنا به الآن هذا الحديث: إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، معناه إذا فعلت شيئا ورأك الناس عليه واستحييت لا تفعله، لأنه لا يخلو إما أن يكون محرما شرعيا أو يكون عادة قبيحا، وعادة الناس القبيح هذا لا ينبغي لأصحاب المروءة أن يعملوه، فإذن اتركوا. وإذا لم تستحي ولو رأك الناس كلهم ما تستحي بذلك العمل فاصنعه، معنى ذلك أنه حلال شرعا وعادة هكذا، وهذا معيار شرعي فينبغي مراعته وينبغي العناية به. نعم.
وبه إليه قال: حدثني هارون بن سعيد الأيلي قال حدثنا عبد الله بن وهب قال حدثني معاوية يعني بن صالح عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير عن أبيه عن نواس بن سمعان رضي الله عنه أنه قال: أقمت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة سنة، ما يمنعني من الهجرة إلا المسألة. كان أحدنا إذا هاجر لم يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شيء، قال فسألته عن البر والإثم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: البر حسن الخلق، والإثم ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس.
يقول هنا اسم سمعان الصحابي الذي مر ذكره، قال أقمت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة سنة، ما يمنعني من الهجرة إلا المسألة، ما يمنعني من الهجرة إلا المسألة السؤال. كان أحدنا إذا هجر لم يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم من شيء، قال فسألته عن البر والإثم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: البر حسن الخلق، والإثم ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس. نعم. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا من خشيتك ما تحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا وحيتنا، واجعل وارث منا جاث لنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا غاية رغبتنا، ولا تسلط علينا من لا يخافك، ولا ارحمنا رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.